لا هذا كفر. هذه الجملة التي وردت عن إبراهيم النخعي المقصود بها ألا يمد بالتكبير، أو بصورة أوضح ألا يمد أكبر في قوله الله أكبر، لكن ليس في حديث إطلاقا. على ذلك فلا حجة لمن يفصل بين التكبيرة الأولى والتكبيرة الأخرى فيقف ويقول الله أكبر الله أكبر، وإنما السنة كما ذكرنا في صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر. هذا الجواب عن الشطر الأول من السؤال. أما هل يجوز أن يمد فيقول الله أكبر؟ لا يجوز، بل لا يجوز أن يمد الله فيقول الله على مدى إيه؟ نفسه. هذا خطأ، لأن هذا مد طبيعي، والمد الطبيعي عند علماء التجويد لا يمد بأكثر من حركتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا
أخوي.
يا الله ما تسمعون أنتم؟ تفضل والأيمن فالأيمن. تفضل أو وكر أمر لأنه ما في قدومهم. الله أكبر.
أين الكتابة التي فيها من هداها الله؟ يعني بعض الصباب من هداها الله فيها الفرق عن ما في سبيع سبيع من حياة المسلمين.
لم ترى ولن ترى شيخا شيعيا تسلم، لكن سمعت كثير يهود اسمه
صح.
اما الشيء والله اكبر.
سمعت واحد
درس
في الازهر 40 50 سنه يمكن، جاء درس وصار سنيا بعده، فكتب اليهم بعدها لا تصدقوا شيعيا فقط.
تمام. وين هذا؟ من اي بلد؟
والله ما اعرف. ايراني.
ايراني هو؟
يمكن سكي القائمة الآن مكتب لهم كبير، مكتب التقريب زعموا بعض المشاكل.
هذا التقريب قربوا أهل السنة إلى الشيعة، وهم تقرب أهل من الشيعة إلى السنة. يا الله
أكد معه الله عليكم وأفضل عند كل صالح. هذا أمير قرية إسلامية أقام الحدود على القاتل وعلى الزاني. وين هذا؟ هذا في قرية نورستان اسمها إسلامتي، قرية من موريزيون. زرتها وجلست فيها يوم وليلة. كبير؟ والله لا تتكلم. يا أنت الشيء طيب. النساء الحديث اللي تقرأ عن صلاة النساء الصحابة النساء تجد كأنك تعيش في حلم رمضان. ونمر القرية يخرجون من بيت المال السمن والدقيق والإخت ويطعمون أمير القرية. ما شاء الله هذا الرقم تبع باكستان؟ أي نعم، شمال أفغانستان. اسمع المنطقة كلها نورستان، وهذه الجغرافية. لا هذه الجغرافية مختصة باسم الحالة إسلام في كيس.
سمعت العدد ما يقارب يعني او مساحتها يعني تشابه المساحه في الكويت
اقل يعني. هو
سمعنا هيك
هم سامحهم الله يبالغون، لاني انا حاولت احصاء يعني بنفسي خاصه جغرافيا الحمد لله فيبالغون، وان العاجل يبالغون الا من شاء ربك يبالغون الا من خاصه الاقل من جهه يقول 3 ملايين يقول مساحه.
هو بشيء إلى حديث أنا ما أذكر هذا الحديث، أنت تذكره في سؤال هو المعلم بالجلالة صحبة سبعين يوما إلى وقد يؤذى فيه حديث ضعيف أخرجه
ثلاثة أين ثلاثة أيام حديث
ابن عمر أنه يعني
استخبر أين يكون ضعيف؟
أحكام الحج إيه مثلا وقوف عرفات؟
لا إذا مثلا عندما نقول له أن هذا الطواف طواف الوداع خاص بالحج فقط يقول أوليس الطفال دخل في العمرة في الحج إلى يوم
الحج ولذلك قلنا يعني وقوف عرفات وبيات المزدلفة ولم لا؟ لأن العمرة معروف أركانها بالتوارث خلف عن سلف ولذلك هذا الحديث نفسه هو دليل لما سبق أن قلت أمس وآنفا
أيضا
واضح
نعم.
وخلاصة ذلك أن العمل بجزء من أجزاء العام لم يجد العمل به لأنه لو كان مرادا هذا الجزء لخصوصه من ذاك النص العام فعمل به من قبلنا وكانوا أحرص بالعمل بالخيرات منا هذه الحقيقة قاعدة مهمة جدا من يغفل عنها من أهل السنة يقع في البدعة وهو لا يدري ولا يشعر هاتوا ما عندكم
كتاب الترغيب والترهيب الجزء الثاني قدم للعصر
هو الكتاب كله جاهز لكن ليس هناك من يستطيع أن يطبع لأننا جربنا الطباعة في البلد الذي نحن فيه الآن عمان لقينا العراقي وما تشجعنا لطباعة الكتب السهل في الطبع أما هذا فهو صعب لأنه كما رأيتم يحوي أنواع من الأحرف لذلك ما أفكر أن أتقدم به إلى أحد من الطابعين هناك كذلك مختصر صحيح البخاري أيضا
لم يدفع
ما تقول يجي الله
ما هي الكتب التي تحت الطباعة الآن؟
هو الآن كما قلت أنكم الجلد الثالث من الضعيف وقد يطوى ما بعدها إن يعني تيسرت لنا طباعة هذا الجزء على خلاف ما طبع من قبل بصعوبة إن تيسر هذا كان مشجعا للاستمرار في الطباعة
ندعو الله
إن شاء الله
هناك مسألة
فيها
كثير من العلماء أن روح الشريعة هي السيدين وأن الشريعة محفوظة إلى يوم القيامة الله عز وجل تكفل بحفظها لأجل ذلك صلاة التسابيح والتي ذكرتم أنها صحيحة لشروطها يقولون كيف تبقى على مدى هذه القرون مدروسة لا يستفيد لها أحد وكلهم يبكي لضعفها ثم يأتي في هذا القرن ونقول أنها صحيحة أوليس ذلك يخالف ما أوحى الله عز وجل إلى نبيه أنه سيحفظ هذه الشريعة
نقول أثبت العرش ثم انخش كيف يصح ادعاء أنه كانت مدروسة وهي معلومة إلا في هذا العصر كيف تثبت مثل هذه الدعوة وفي مقدمة القائلين بها والواثقين بهيئتها عبد الله بن مبارك إمام السنة كيف يقال هذا الكلام؟ هذا كلام غير لم يدرس الحديث أولا من حيث أسانده، ولا درس الحديث من حيث العمل به. كل ما يمكن أن يقال أن الحديث مختلف في ثبوته، أشد الاختلاف، فما بين قائل صحيح وما بين قائل موضوع. وهذا ليس أول حديث يسبق عليه مثل هذا الاختلاف، والمرجع في ذلك في ذاك لأهل العلم والاختصاص. ثم بعد ذلك يأتي النظر إلى الحديث من ناحية فقهية، هل عمل به أحد من العلم الموثوق بفقه وفهمهم أم لا. فإذا ثبت بعد البحث بأن الحديث أولا لا يصح، وثانيا لم يقل به أحد من السلف، جاء هذا الكلام، لكن دون ذلك خرج الفتاة.
البند الأول على أن روح الشريعة تيسير، اعترض بهذا على أن الذي لم يكن طواف الإفاضة يرجع في إكرام في يوم من أول حديثة
كيف الذي لم يكن طواف الإفاضة
في يوم الذي لم يكن عند بعد أن إكرام صدقة يبقى في إحرام أو يعود إلى إحرام ثم
نعم.
فيقول هذا مخالف لروح الشريعة أيضا.
وإذا الوقوف تحت أشعة الشمس في عرفات ومنى هذا يخالف روح الشريعة. ثم نحن نتساءل ما هو روح الشريعة؟ روح الشريعة كلمة محدثة ككلمة الجهة بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهل يقال لله جهة؟ لا يقال، لا يقال، لأننا نريد أن نفهم من الذي يقول بأن لله جهة أو ليس لله جهة ماذا يعني. فإن كان يعني معنى جاء النص الصريح في كتاب الله، قلنا أن هذا التعبير المحدد لا بأس به ما دام أن المقصود به معنى معروف وثابت في كتاب السنة. وإن أراد معنى هو محدث لا أصل له في الشرع أنكرنا اللفظ والمعنى معا. فالآن حينما يقول القائل روح الشريعة، نحن ما نقول، نقول نص الشريعة تيسير، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. لكن الحقيقة لقد استغل هذا اللفظ الثابت كتابا وسنة، فالكتاب كما سمعت والحديث يسفر ولا تحاسر، يسفر ولا تفكر إلى أبيه. هذا اللفظ أصبح بسبب توسيع دائرته أكثر مما يساعد على ذلك الشرع بكليته، أصبح سببا حاملا للناس للتخلص من تكاليف الشريعة بدعوة الدين يسر. الدين يسر مش على كيفنا ولا على رأينا ولا على وانا، وإنما في حدود ما جاء به الشرع الحكيم. في بعض الأحاديث يأمر الرسول عليه السلام الحاج أن يضحي ويظهر للشمس، هذا بلا شك على هذا التعبير في تعسير وليس فيه تيسير. وخروج الحاج خاسر الرأس فيه أيضا على ذلك التعبير تعسير وليس فيه تيسير. ولذلك أنت تجد الناس اليوم حكومة وشعبا ينطلقون منطلقا واحدا، بحيث أنهم يريدون أن يجعلوا الحج منها، فلا يتحملون مشاق السفر ولا يتحملون حر الشمس ولا، ولذلك يريدون أن يحيطوا بالمشاعر مزدلفة وعرفة بالجنان الخضراء ونحن. هذا ليس من غايات الحج أبدا. خلاصة قول حتى يصير أصل من أصول الشريعة، لكن تطبيقه ليس على هوانا نحن، وإنما بتطبيقنا لأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقال لهذا من القائل: أنت إما أن تعتقد بأن الحديث الذي يأمر من لم يطلب مساء اليوم النحر أنه يعود مؤمنا كما كان من قبل، إما أن تعتقد أن الحديث صحيح أو ليس بصحيح. فأنا اعتقدت عدم صحته علميا مش هوائيا كيفيا، فهذا يغنيك على أن تقول أن والله دين الله يسر وهذا فيه تعسير، لأن هذا التعسير الوارد في الحديث ما هو ثابت فاسترحنا منه. لكن كان يعتقد أن الحديث صحيح فكيف يعارض ويضرب به في السبيل بقاعدة هي ثابتة في الشريعة لكن لا يصلح تطبيقها في هذا الجزء، لأن الذي جاء بالقاعدة جاء بهذا الجزء. أظن كلامي واضح.
نعم
إن شاء الله.
هم يضاعفون ويستدلون بهذا
أيضا على كل. لا، الذين يضاعفون ما تابعوا الموضوع حديثيا إطلاقا. هل تحفظ بسبب التضعيف؟ محمد بن إسحاق.
نعم.
إيه نعم. فيه.
نعم. إذن هذا إذا يقولون أن الإمام أحمد بن حنبل قال عنه: لا أأخذ منه حديثا.
وما قول الأئمة الآخرين في محمد بن إسحاق أولا، وما قول هذا الذي يستشهد بقول الإمام أحمد ثانيا؟ هل كل ما جاءه حديث في سنن محمد بن إسحاق يرفضه لأن فيه محمد بن إسحاق؟
إذا تفرد به يقول نعم.
من هو؟
هذا
موقف العلماء؟
لا، هذا الذي تكلم وقال لنا
هذا. ما قيمة لرأيه بأنه يخالف نفس رأي الإمام أحمد ونفس الأئمة الذين يحتجون بحديثه على خلاف بينهم؟ هل يحتجون بحديثه ولو عن عنا أم لا بد من التحديث كما نرى نحن مع المشاركين بهذا؟ حديث محمد بن إسحاق كما يقول ابن القيم الجوزي في إعلام الموقعين وغيره حديث معتمد عليه عند الأئمة، لكن المحققون منهم يقولون بأنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث فهو حجة. ولذلك فالذي جرى عليه علماء الحديث قديما وحديثا هو الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق، ولا يجوز علميا إذا وقف الباحث أمام حديث في رجل متكلم فيه وليس ثقة اتفاقا، لا يجوز أن يرد حديثه بسبب هذا الاختلاف، وإنما عليه قبل كل شيء أن يتجرد عن البحث حول هذا الحديث الذي هو الآن في صدد البحث والاستفاضة منه، يدرس ترجمة الراوي سواء كان من محمد بن إسحاق أو غيره على قواعد علم الجرح والتعديل. فإن ثبت عنده أن الرجل ضعيف الحديث ضعف هذا الحديث وغيره، لكن لا يكون موقفه كالذي يقال يلعب على الحبلين ومرة يصحح حديثه ومرة يضعفه حسب الهوى والشهوة. لا، وإنما هو يدرس هذا الرجل دراسة مجردة تماما عن تأييد فكر له أو لغيره في مسألة أو غيرها، بعد أن يكون عن هذا الإنسان رأيا بعد ذلك ينطلق لحدود هذا الرأي للحكم على أحاديثه إما تصحيحا وإما تضعيفا. أما إذا وجد حديثا فوجده كما زعم فيه تعسير وليس فيه تيسير، يقول هذا فيه محمد بن إسحاق وقال فيه فلان، لكن هو قال فيه فلان هنا لا ينفعه إذا سلك طريقة البحث الأول، وهو أن يدرسه دراسة موضعية يكون رأيه حوله كأصل كقاعدة، هل هو صحيح الحديث أم ضعيف الحديث. بعد ذلك إن تبين له أن رجل ثقة فلا يجوز له أن يضعف حديثه بما إذا خالف مذهبه أو هواه أو ما شابه ذلك، وبالعكس إذا تبين له أنه ضعيف فيضعف حديثه كله، اللهم إلا إذا جاء له شاهد أو طريق أو متابع أو إلى آخره. محمد بن إسحاق هنا أنا الآن بعيد العان، لكني أظن أنه قد صرح بالتحذير، لكنه غير متفرد أيضا من الحديث، غير متفرد. تذكر هذا؟
روي بطرق كثيرة جدا.
نعم. فأنا تحدثت عن
من كثير من صحته.
ابن القيم قوي.
يقول من اطلع على جميع طرقه جزم قطعا بصحته.
هناك مسألة في إحدى المدارس هنا فيها نشاط طيب للطلبة، ويريدون أن يقيمون نشاط رياضي، فأقاموا نشاط رياضي على أن يدفع كل من يشترك في هذا النشاط، كل فريق يشترك في هذا النشاط الرياضي مبلغا من المال، يشترون به جوائز ويعطونه للفريق الذي يفوز في هذا النشاط الرياضي. ف
اشتبه
علينا، هل هو
صورة
من القمار
المنهي عنه أم لا؟ أولا، هل ما يقومون به من الرياضة ليس فيه مخالف للشريعة؟
نعم، مجرد لعب
الكرة في مخطط الشريعة من أحد اللباس، هو محافظة على الصلاة في أوقاتها.
نعم،
وعدم إضاعة الجماعة بسببها،
لا نتكى على الله أحد من الناس،
وكذلك
نعم إن شاء
الله. إذا حسنت النية وكانت للإسلام يمكن في ذلك أن يلحق مثل هذا بقول عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو حافر أو إيش الفائدة؟ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فالسبق هنا هو المراهن، فيجوز المراهنة في هذه الأمور الثلاثة لما فيها من التقوي والاستعداد في مناقشات الأعداء. والوسائل اليوم التي تقوي بدن المسلم تعددت كثيرا، فإذا خلت هي في ذاتها مخالفة للشريعة بكثير، مثلا من المبارزات التي يلطم فيها وجه آخر، وهذا طبعا مخالف للشرع فلا يجوز. فإذا خلت هذه الوسائل المقوية لبدن المسلم عن مخالفة ما للشريعة، وكان هناك سبق وكانت النية لهذا الصدد، فهو جائز وإن خلا.
ولا يكون صورة من القمار، لأن كلهم يدفعون مالا بدون محلل لهم.
لا، هو المحلل ليس بشرط، المحلل في هذه الأمور الثلاثة لا يشرط، كما حقق ذلك الإمام القيم الجوزية في كتابه الفروشية أنه السبق هو الرهان لغة، لا سبق أي لا رهان إلا في هذه الأشياء الثلاثة، ويمكن إلحاق أشياء أخرى كما قلنا آنفا. أما المحلل فليس بشرط لأن حديث المحلل لا يصح إسناده، لأن فيه علي بن زيد بن جدعان يروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقد تفرد به. هذه الثلاثة وما في معناها مستثنى. الضابطة هو ملاحظة أولا أنها تحقق ما يحقق واحد من الثلاثة، والنية أيضا كما ذكرت آلفا، لأنه الأمور الثلاثة المنصوص عليها في الحديث لا يجوز الإنسان أن يسابق على خف أو حافر أو سيف مثلا أو سهم رمي أو ما شابه ذلك لقصد الربح المادي، ينبغي أن يتحقق هذا وذاك في كل ما يلحق بهذه الأمور الثلاثة.
كل هذا لا يخرجه عن أن لا يلحق بالثلاثة، لكن يرى أنه طريقة اللعبة وقوانينها ولوائحها وأسلوب اللعب كل شيء تقليد، يعني ليس فيه استعمال الكرة نفسها. هو
إذا يبدو لي أنه ينبغي قبل بحث المراهنة بالكرة البحث في اللعب الكرة مع فصلها عن المراهنة، وهل تلحق بواحدة من الثلاث أم لا؟ هل أفهم من كلامك أنك تذهب مذهب عدم جواز اللعب الكرة لأنها كرة، بالرغم من الشرط الذي سألته أنه يحافظ في لعب بها على الأحكام الشرعية؟ هل يعني نقول أنه لا يجوز اللعب بالكرة لأنها لعب كرة وجاءت من الغرب، ولا
هذا هو غير
تفصيل؟
لأن أيضا الذي يحصل من اللعب بالكرة كرة البدن أو غيره مما في الغالب يدعى أنه هو النية يحصل بغير الكرة، ويحصل أفضل من الكرة بغير الكرة. إذا كانت النية هكذا كما يذكر دائما، يعني أو نعترف أن إدخال الكرة ناحية له أو يعني ليست ناحية التقوي ولا غيره، لأن التقوي يعني من ناحية الرياضة البحتة رياضة البدن، إذا حدث التقوي بغير الكرة ممكن في وسائل أسرع وأقوى وأفضل من وجود الكرة. وجود الكرة لا يعني ما أظن يلحد أحد ما لا علاقة بالشهوة والحب والمهارات وهذه الأشياء، حتى يعني إذا كان ذلك بين حفاظ القرآن وبين الطيبين وكذلك تجد عندهم ما نجده عند اللاعبين المشهورين، تجد أحدهم مثلا يحاول أن يعني يظهر أخاه في صورة الذي لم يستطع الاستحواذ على الكرة وإظهار المهارات وممكن تفويت الكرة بين رجليه والأشياء المعروفة تجدها بين حفاظ القرآن إذا لعب الكرة. فكل هذه الأشياء يعني تنطق بأن المقصود ليس هو تقويت البدن، أو إذا كان هذا من ضمن المقصود فليس هو يعني.
عفوا، قبل الدخول في المقصود ينبغي أن نبحث اللعب الكرة من حيث هو لعب الكرة، لأنه عبادة من العبادات كما تعلم إذا داخلها قصد غير مشروع صارت العبادة غير مشروعة. لكن إذا رأينا شخصا يقوم بعبادة لكن هو لا يبتغي بها وجه الله، كالذي يجاهد مثلا في سبيل المقال كما جاء في الحديث شجاع بطل، مع ذلك فالعالم يتعلم ويعلم ليقول الناس فلان عالم لا آخره. ما أعتقد أنه بتكون معالجة المسألة أنه القصد كذا، لا، نحن بحثنا الآن طلب العلم جيد أم ليس بجيد، يأتي الجواب جيد. الجهاد كذلك، اللعب الكرة يجوز أو لا يجوز، بعد ذلك ننظر إلى مقاصد اللاعبين وتصرفاتهم وشبه ذلك، هذه واحدة. الشيء الثاني كون اللعب الكرة له هذا لا إشكال فيه، لكن إذا أثبتنا أولا أنه ليس في هذه اللعبة مخالفة للشريعة كلعبة، معناها صارت لعبة جائزة، وذلك لا ينافي اعترافنا بأنها له. لكن إذا تذكرنا أن الأشياء الثلاثة المذكورة في حديث السبق هي أيضا له، لكنها موصوفة في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه السلام: كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا مداعبته لفرسه وملاعبته لزوجه ورميه بقوسه والسباحة. فإذا هذه الأشياء الأربعة هي من اللهو، لكن ليس موصوفا بأنه لهو باطل. ولما؟ لأنها تقوي المسلم، وكما تعلمون في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إذا أنا في فهم الموضوع يجب أن نقف عند لعبة الكرة، لعبة هل هي جائزة في شريعة الإسلام أم هي محرمة أو مكروهة؟ فإذا أثبتنا أن الأصل فيها الجواز، بعد ذلك ننتقل إلى ما قد يترتب من ورائها من مصالح أو مفاسد. وقولك أنه بعض الطلاب الذين يحفظون القرآن يصدر منهم من تلك الأعمال التي أشتا إليها، هذا سببه عندي أننا نحن الآن حتى الآن ما استطعنا أن نكون مجتمعا إسلاميا ولو صغيرا ولو قنوات، لأن الشباب المسلم الآن الناهض حقا والملتفت إلى دينه صدقا هو لم يتربى بعد، بل هو بعد لم يفهم الإسلام فهما صحيحا، فضلا عن أن يكون ربي على هذا الإسلام الصحيح ومن الذي يربيه آباؤه وأجداده. بعض هؤلاء الأولاد والأبناء يقولون آباؤنا مشركون، هل هؤلاء هم الذين يقومون بتربية هؤلاء الأبناء؟ إذا نحن في صحو كما يقال الآن، في نهضة علمية ونهضة سلفية طيبة، لكن أول الغيث خطر ثم ينهمر، ونحن الآن في قطرات من الغيب، هذه القطرات لا تساعد على تحقيق التربية الإسلامية. فالآن أنا أقول دائما وأبدا، ولعلكم سمعتم إما مباشرة أو من وراء الشريط، أني أنا أقول اليوم العمل الذي يجب على الدعاة الإسلاميين حقا هو أن يقوموا بأمرين اثنين: التصفية والتربية. تصفية الإسلام مما دخل فيه في العقائد والأحكام والسلوك ونحو ذلك، ثم تربية الشباب المسلم على هذا الأساس. الآن أنا أعتقد تربية إسلامية لا يوجد، لأنه ما آل الأوان لتتحقق هذه التربية، لأنه ما وجد الشرط الأول وهو التصفية. فإن قلنا بأن لعبة الكرة جائزة لأنه ما فيها مخالفة للشريعة، وهي فعلا تقوي البدن. ووجدنا ظواهر مما أشرت ذلك ليس يعني نابعا من الكرة نفسها، وإنما من نفوسنا نحن. لأنه الآن لما بده يصير في مسابقة على الخيل مثلا أو على الجمال أو على الرماية، ممكن أن يداخل هذه المسابقات شيء من الدوران، اللف دوران كما يقال، لكن هذا مش من طبيعة المسلم ولا من طبيعة المسلم، وكل شيء يمكن أن يداخله ما ليس منه. أنا ذكرت أنه عن العلم، كثير من العلماء لا يتهمون به وجه الله، الجهاد كذلك، فما بالك به.